السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنواصل الليلة بأمر الله جل وعلا تفسير جزء عامة، حيث لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تفسير سورتين. إيه؟ معايا ولا متابعين ولا نسيم؟ الفيل وقريش. سورتين الفيل وقريش. وقد قلت لكم السورتين معا، إذ أن كثيرا من العلماء يرى أن سورة قريش متعلقة بسورة الفيل. يقول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. كل هذا فعله الله جل وعلا بأصحاب الفيل. لماذا فعل الله جل وعلا ذلك كله، كما سترى الآن بإذن الله جل وعلا؟ كل ذلك فعله الله جل وعلا مع أصحاب الفيل. لماذا؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالسورتان متعلقتان ببعضهما. قال الله جل وعلا في سورة الفيل، وسماها الله جل وعلا بهذا الاسم سورة الفيل، لأن فيها حدث عظيم جدا حدث في سنة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حادث الفيل المشهور الذي عرفناه وحفظناه وقص علينا ونحن أطفال صغار. وهذه القصة وإن كانت أسانيدها منقطعة، إلا أن أكثر أهل السير بل وأهل التواريخ والسنن تذكروا هذه القصة رغم انقطاع أسانيدها، فتلقفتها الأمة بالقبول، لا سيما وأن أصولها ثابتة في كتب السنة الصحيحة، بل أصولها ثابتة في القرآن، كما قال الله جل وعلا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت في عام الفيل. فكانت هذه الحادثة العظيمة كانت هذه الحادثة العظيمة توطئة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إرهاصا لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، علامة على أن في هذا العام الذي حدث فيه هذا الحدث العظيم سيأتي حدث أعظم منه، ألا وهو مبعث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ ألم استفهام بالنفي، يسمى استفهام تقريري، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، بمعنى قد رأيت ما فعله الله بأصحاب الفيل، قد رأيت ما فعله الله بأصحاب الفيل. فهل رأى النبي ما صنعه الله لأصحاب الفيل؟ هل رأاه النبي بعينه؟ فلماذا قال الله ألم ترى؟ كلمة ألم ترى هنا بمعنى ألم ترى بعين قلبك، وقيل معناها ألم تعلم، مثل أن أقول لك ولله المثل الأعلى، أنت شفت الصين حصل لها إيه؟ أنت شفت أمريكا حصل لها إيه؟ أنت ممكن ما كنت شفت بس سمعت إن لما طغوا دمرهم الله جل وعلا. أنت شفت عاد ربنا دمرهم إزاي؟ لا ما شفتش. أنت شفت لما لينين طغى على الناس ربنا هلكه إزاي؟ أنت شفت الاتحاد السوفيتي لما لم يؤمن برب شفت ربنا دمره إزاي؟ أنت ما شفتش، ممكن ما كنت شفت بعينك، إنما أخبرت حتى صار هذا الخبر عين يقين، فكأنه رأي عين، إذ أن الخبر من رب العالمين. فهذا اسمه استفهام تقريري، وفي نفس الوقت هو اطمئنان أو قمأنة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت تحذير من الله جل وعلا لكل طاغية وكل ظالم سيحدث له مثل ما حدث لأبراهام. فاطمئن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دافع الله جل وعلا عن بيته، وكما حمى الله جل وعلا حماه، وكما دافع الله جل وعلا عن أوليائه، سيحمي الله جل وعلا لك بيته، وسيدافع الله جل وعلا عنك، فأنت ولي من أولياء الله، بل أنت نبي من أنبياء الله، بل أنت رسول من رسل الله، بل أنت خير خلق الله، سيدافع الله جل وعلا عنك. وهذه السورة وإن كان الخطاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب كذلك لنا، فالعبرة كما قال أهل الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كان السبب نزل للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تتعلم أيضا، كما أهلك الله جل وعلا هؤلاء الظالمين ودمرهم الله جل وعلا بجند من جنوده، وإن كان هذا الجند في الظاهر ضعيفا فإن الله جل وعلا قادر أن يدمر أعداءه الأقوياء بجند من جنود الله وإن كان في النظر ضعيفا. جاء هؤلاء بفيل عظيم بأعظم مخلوق على ظهر الأرض أو بأعظم حيوان على ظهر الأرض، جاءوا يريدون به هدم الكعبة، فدمرهم وأهلكهم الله جل وعلا بطير حقير صغير معه قنابل بيولوجية، قنابل بيولوجية، سترى ذلك فيما بعد. قال تعالى: ألم ترى، فحاول أن ترى بقلبك، ألم ترى، حاول أن تعلم علم اليقين وعين اليقين بقلبك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شفت ربنا عمل إيه بأصحاب الفيل؟ نعم. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادث الفيل في بعض المواقف من حياته، بما يدل على ثبوت هذه الحادثة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء يوم الحديبية قادما من المدينة إلى مكة، ونزل النبي على مشارف مكة، فوقفت ناقته القصواء، وقفت ما مشتش، فقال بعض الناس: خلأت القصواء. يعني هي اصلا سريعه لا نامت بقى، كانت نشيطه كسبت، خلقت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء وما كان لها بخلق، ما خلقت القصواء وما كان لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني ذكرت يوم الفيل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حادث الفيل كما في الحديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان الله حبس عن مكة الفيل، ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها نبيه والمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم فتح مكة او بعدها بقليل: ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها قد عادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. يعني الله جل وعلا أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم فتح مكة، أذن الله له أن يدخلها عنوة وقوة، رغم أنها دار أمان لا قتال فيها وهي حرم الله جل وعلا، لكن أحلها الله للنبي عليه الصلاة والسلام بنص كلامه صلى الله عليه وسلم، أحلها الله له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس. وإن استشهد أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن قال قائل لقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فليكن إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لغيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة الفيل ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة، وإن كانت تفصيلا أسانيدها منقطعة، إلا أن الأمة كلها تلقفتها بالقبول، ونقلها أهل السير والتوازن والتواريخ وأصحاب السنن والمسانيد. وموجز القصة، قصة بإيجاز، كان الكلام فيها طويل جدا، القصة بإيجاز أنه في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنع رجل من صنعاء يقال له أبرهة، وكان حبشيا، صنع كعبة تشبه بيت الله الحرام، صنعها من ذهب، وأراد أن يحج الناس إليها ليصرف الناس عن الذهاب إلى مكة، لعل الرواج الاقتصادي والحياة المادية تروج وتتسع هناك في اليمن. ثم أخبر النجاشي، ومعنى النجاشي اللي هو حاكم الحبشة، لا يقصد به النجاشي الذي أرسل النبي عليه الصلاة المؤمنين إليه، ليس هو، فهذا النجاشي اسمه أصحمة اللي هو أرسل النبي الصحابة إليه، لكن هذا النجاشي كان ظالما، فأعلمه هذا الرجل أبراهة من صنعاء أنه صنع هذا وسوف يدعو الناس للحج، وأرسل رجلا إلى قريش أن تترك حج بيت الله الحرام وتذهب إلى الحج هناك. فلما علم بعض المسلمين بذلك، لما علم بعض الناس بذلك من أهل قريش، وقد كانوا يعظمون البيت الحرام رغم أنهم مشركون، كانوا يعظمون البيت الحرام رغم أنهم مشركون، لما علموا بذلك قتلوا الرسول الذي أرسله أبرهة. فلما علم بذلك أيضا رجل من قريش كان بصنعاء، ذهب في الليل إلى هذا الحرم المزعوم، إلى هذه البناية التي بناها أبرهة، فتبرز عليها ثم ولى. فلما علم أبرهة بذلك جاء بفيل عظيم اسمه محمود، وقصد البيت الحرام يريد هدمه، ولن يحاول أحد أن يوقف دين الله جل وعلا أبدا في الأرض، ولن يحاول أحد أبدا أن يناطح السماء، لن يستطيع أحد أن يحارب رب الأرض والسماء، فهذا بيت الله جل وعلا. وهذا الذي يحاول إيقاف الدعوة أو إيقاف الدين أو تدمير المساجد، هذا أظلم أهل الأرض ولن تقوم له قائمة في الأرض. قال تعالى: ومن أظلم، ما فيش حد أظلم منه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي، لابد أن يرى عذابهم في الدنيا قبل الآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فخرج أبرهة بهذا الفيل محمود معه جنوده يختال في قوته مع رجاله وبين سطوته، فخرج له أناس صادقون من أهل اليمن يقاتلونه ليردونه عن هذه الوجهة، فانتصر عليهم وهزمهم وقتل كثيرا منهم. ثم انطلق، فخرجت له من الجزيرة العربية قبيلة خثعم فقاتلوه وحاربوه، فهزمه أبرهة وأسر زعيمهم، فوصل إلى ثقيف إلى الطائف، فهادنه أهل ثقيف وقالوا: لن نمنعك من هدم البيت، ولكن دع لنا اللات، وكان صنما يعبد من دون الله جل وعلا. وخرج له بعض الصادقين ليوادعوه، وقال له: نعطيك ثلث أو نصف المال الذي يخرج من كهامة كلها، نعطيك نصف المال الذي يخرج من كهامة كلها على أن تترك بيت الحرام. فأبى وذهب عند مشارف مكة، ونزل بفيله وجنده وقوته، ولم يعلم أن الله جل وعلا أقوى منه، أفعل تفضيل، وإن كان ليس ثم مقارنة بين الله وبين خلقه، فالله أكبر لكن ليس مقارنة بينه وبين خلقه، الله أكبر لكن ليس مقارنة بينه وبين خلقه، الله أعظم لكن ليس مقارنة بينه وبين خلقه. نزل أبرهة بهذا الفيل على مشارف مكة، ثم قال، والكعبة اللي كان بناها دي اسمها الكليس، اسمها الكليس، قال وعلى مشارف مكة: ائتوني بسيد مكة وزعيمها. وكان وقتها سيد مكة وزعيمها هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. نزل أبرهة على مشارف مكة، كان في عير وفي أبقار وفي أجناد، خد كله، لم كل العير بتاعت آل مكة، لم كل العير بتاعت آل مكة، وقال: ائتوني بسيدها. فخرج إليه عبد المطلب، وكان سيدا عظيما قوي الجسم، عظيم البنيان، جميل المنظر، وسيم الوجه، وكان وهابا وسط الناس. فلما دخل عبد المطلب جد النبي عليه السلام على أبرهة، هابه أبرهة، منظر مهيب فعلا، هابه أبرهة. فنزل أبرهة من على عرشه وجلس معه على الفرش، ثم قال له عبد المطلب: لقد جئتك في 200 بعير أخذها جندك على مشارف مكة وهي لي. فقال له أبرهة: لقد كنت أقدرك وأجلك وأهابك، فجئتني تكلمني في 200 بعير وقد جئت لأهدم الكعبة، دينك ودين آبائك، إيه ده؟ أنا جاي بهدم بيتك وبعدين تقول لي طب بس سيب لي الكنبة ده، هي في إيه؟ قال عبد المطلب: أما هذه العير فهي عير، أما هذا البيت فهو بيت الله جل وعلا، وبيت خليل إبراهيم الذي بناه بأمر الله جل وعلا، وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. فأعطاه العير وترك له كل المتاع، ثم ولى عبد المطلب إلى مكة ونادى على أهل مكة وقال: يا أهل مكة اخرجوا منها، فإن هذا بيت الله جل وعلا، والله جل وعلا سيحمي بيته ثم توجه عبد المطلب بالدعاء إلى الله جل وعلا في أبيات طويلة رقيقة مجملها: يا ربي لا أبغي لهم سواك، يا ربي فمنعهم أن يصلوا إلى حماك. قصيدة طويلة رائعة يدعو فيها عبد المطلب ربه جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعز بيته وأن ينصر الدين وحده. ثم خرج عبد المطلب مع أهل مكة، ودخل هذا المجرم إلى مكة يريد هدم البيت الحرام. فلما أرادوا أن يوجهوا الفيل إلى البيت الحرام برك، فنغزوه وضربوه وترتلوه فلم يقم، فوجهوه قبل اليمن أو قبل الشام أو قبل أي اتجاه، شمال أو شرق أو غرب، فتوجه. فإن وجهوه لبيت الحرام برك، فما هي إلا لحظات حتى استجاب الله جل وعلا لدعاء المخلصين من أهل الشرك، لدعاء المخلصين من أهل الشرك. نعم هم مشركون، لكن حين الضر يخلصوا، كما قال الله جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهم مشركون لكنهم أخلصوا الآن في الدعاء. وربك جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وربك جل وعلا يجيب دعوة المظلوم. حتى أن بعض أهل العلم ذكر في تفسيره أن هؤلاء من أهل اليمن الذين قصدوا هدم بيت الإحرام كانوا نصارى، والنصارى أهل الكتاب، النصارى هم أهل الكتاب، أقرب حالا من المشركين عباد الأوثان. يعني أهل مكة عباد الأوثان والنصارى أقرب حالا منهم، أقرب من اللي يعبد وثن أو يعبد شمس أو يعبد قمر أو يعبد نار أو لا يعبد ربا، فالنصارى أقرب حالا منهم. فكيف يدمر الله جل وعلا النصارى ويترك المشركين؟ ذلك أن هؤلاء النصارى حاربوا الله، ذلك أن هؤلاء النصارى أرادوا هدم بيت الله، ذلك أن هؤلاء النصارى تجرؤوا بالظلم، والظلم يفني البلاد، الظلم خراب الشعوب، الظلم خراب الشعوب. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله لينصر دولة العدل وإن كانت كافرة، إن الله لينصر دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهزم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. وهذا الذي يطمئننا أن الجولة القادمة بأمر الله جل وعلا للمسلمين وبأمر الله جل وعلا سيدمر الله جل وعلا أمريكا واليهود، إذ أنها فرقت جيشها في الأرض ظلما وعدوانا وبغيا في البر والبحر، فلما زاد ظلمها وطغيانها وبطشها كان ذلك توطئة بل طمأنة لقلوبنا أن تدميرها سيكون قريبا وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله أن يقر أعيننا برؤية ذلك في حياتنا قبل مماتنا. فأرسل الله جل وعلا على هؤلاء المجرمون، على هؤلاء المجرمين من أبرهة وجيشه، أرسل الله جل وعلا عليهم طيرا. ورد في معنى هذا الطير أو في صفته كلام كثير عند أهل التفسير، لكن الحق أنه لم يثبت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف طائر من هذه الطيور. يعني بعض يقول ده طوار، وبعض يقول حاجة تانية، بعض يقول ده لونه أسود والثاني يقول لونه أخضر، وهذا يقول المنقار طويل ثاني المنقار قصير، الله أعلم. لم يثبت فيه حديث صحيح. أرسلها الله جل وعلا: وما حجارة، كل طير كما قيل يمسك ثلاثة أحجار، أحجار بإذن الله جل وعلا مسومة معلومة، قيل انه ماسك حجر في منقاره وحجرين في قدميه يرميها كانها قذيفه هاوي، كانها دانه مدفع، كانها صاروخ، كانها رصاص، تنزل باذن الله جل وعلا على المجرم فتدمره. فدمر الله جل وعلا هذا الجيش ورجع أبرهة مصابا اللي هو القائد، حتى وصل إلى بلده ومن شدة الإصابة كان الصديد ينز من جسده حتى مات. وفرق الله جل وعلا هذا الجيش، فالله جل وعلا يحارب عن أوليائه ويدافع عنه ويحارب لدينه ويحارب لأتباعه ويحارب لمن ينصرون. فإن كنت كذلك فطب نفسا أن الله جل وعلا هو الذي سيدافع عنك. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. برضو كلمة ألم نفسي أولى ألم استفهام للتقرير، يعني قد جعل الله كيدهم في تضليل. بالاستفهام التقريري كلمة ألم شيل أحط قد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني قد رأيت ما صنعه الله بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني قد جعل الله كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. سبحان الله، ربك جل وعلا عظيم ذو انتقام جبار. سبحانك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك يا من تعز أولياءك وتذل أعداءك، وأنت قادم على ذلك في أي وقت شئت. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في خسران، يعني في بوار، يعني في ضلال. جعل الله كيدهم في تضليل لأن الله جل وعلا يتكفل بك. اسمع هذه الآية لتطمئن. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا. وأكيد مين؟ الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. من الذي يكيد؟ من الذي يكيد لهؤلاء المجرمين؟ الله. اسمع قول الله تعالى: واطمئن ويمكرون ويمكر الله. يعني سبحان الله، ربنا لم يقل لك إنهم يكيدون كيدا فكيد لهم كيدا، ويمكرون فامكروا لهم. فربنا جل وعلا يعلم ضعفنا وعجزنا، يعلم أن قوة أعدائنا أكثر منا بكثير، وهذا دائما ما يكون أو كثيرا ما يكون. فما أعلم معركة التقى فيها المسلمون بأعدائهم وكانوا أكثر عتابا أو عدة أو قوة. حتى وإن كانت معركة حنين رغم تربية الله جل وعلا للصحابة فيها، لكن الصحابة ما رأوا عددهم مثل هذا العدد قبل ذلك، وإن كانت أعداد المشركين كثيرة جدا. فالله جل وعلا يعلم عجزنا وضعفنا فيعزنا وإن كنا ضعفاء. فلقد نصر الله جل وعلا المستضعفين كما دعا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله في غزوة بدر، كما في صحيح البخاري من حديث عمر رفع النبي يده إلى السماء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة. يعني إيه عصابة؟ يعني عدد غريب. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فنصر الله جل وعلا نبيه لما تجمع الأعداء حول النبي في غزوة الأحزاب حتى بلغت القلوب الحناجر وتزلزلت القلوب وزلزلوا زلزالا شديدا بتعبير القرآن، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من الذي نصر؟ الله جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. عملتوا ايه؟ قمتم بجنودكم؟ قمتم بعتدكم؟ لا، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالله جل وعلا ينصر هؤلاء المستضعفين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله يكيد. طب نفسا يا من تعرضت للأذى، طيبوا نفسا أيها المؤمنون. وأنتم ترون أمريكا صاحبة القوة والسطوة، صاحبة السلطان والعتو، الدولة الأولى في العالم التي لم تكن لها دولة على ظهر الأرض. طيب نفسه سيدمرها الله جل وعلا ولو لم نمد أيدينا إلى سلاح، ولكن الله جل وعلا يريد أن يرى بذلنا وإعدادنا. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني اللي انت مستطيع حتى لو حاجة قليلة ربنا يجعل في سبب يرهب عدو الله، يرهب عدو الله. فنحن ننصر بجند الرعب كما قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من يومين بالضبط بشوف حاجة كده على نزل على الانترنت على الكمبيوتر، صورة بتصور مدى الرعب الذي يعيشه اليهود في داخل فلسطين المحتلة. عندهم أسوار سور وسور وسور، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى معصرة أو من وراء جدر، مش أو من وراء جدار، أو من وراء جدر، يعني جدار فاصل ومش عارف أسلاك شائكة، وبعدين أصلا الجدار الأساسي، وبعدين كمين وكمين تاني وكمين تاني. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى معصرة، ولابس مش عارف حجاب واقي وقدامه ترس ومعاه مدفع، ومع ذلك سبحان الله قاعدين في عفاكم الله في بار، وبعدين واحدة دخلة بتجيب إزازة خمر، تفتح الإزازة ما تفتحهاش كويس، مش عارف تفتح، فشدتها جامد الإزازة طرقعت، كل رحمة نفسها على الأرض وطلع المسدسات. منظر لو شفته سبحان الله، ده هم بار بيشربوا خمرة، هي بتفتح الإزازة بس ما تفتحتش، وهي بتفتح جامد طرقعها، كله نام على الأرض وطلع المسدسات. فيه هي ما بصتش وراها أصلا، ما بصتش وراها. وبعدين كتبوا: انظر إلى الرعب في قلوبهم. فإحنا ننصر بجند الرعب، إذ الله جل وعلا هو الذي ينصرنا. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب نصر بهذا الجند، لما نصر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام بجند الريح. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن صُهِف الأعداء، وقعد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، أوضعتم السلاح؟ أنت خلاص يعني قعدتم الحرب خلصت؟ قال: نعم خلاص، ربنا رد الجند، أوضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد، يعني الملائكة بتحارب معهم في الأحزاب، فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد، إن الله يأمرك يا رسول الله أن تذهب هاهنا. وأشار جبريل إلى بني قريظة: روح أدي الدول، هم معك في المدينة وتجرؤوا عليك وأخلفوا العهد، روح لهم، وإني سأسبقك لأقذف في قلوبهم الرعب. أنا أسبقك أخوفهم على ما أنت فيه. خلاص رحت جندي واحد أفغاني مع عصايا وجيركن قاعد يخبط عليه، يأسر لوحده 6 جنود روس أيام حرب أفغانستان، من اللي الواحد بيتدرب على إنه يعمر البندقية بتاعته ويضرب في 3 ثواني، قاعد يخبط كده، 6 من الجنود الخاصة الروس رموا نفسهم على الأرض ورموا السلاح، سلم مع عصاية، معهوش طبنجة حتى، مع عصاية. أقصى واحد فيهم كان بيمسك بندقية كلاشينكوف، لو ضرب بها 3 طرقات ولا بعض العصاية تتعور، اللي هي المصارة تتعور. فسبحان الله 6 ناموا على الأرض، قال لهم اربطوا بعض، انت اربطوا وانت اربطوا، اربطوا بعض، كل واحد كتف الثاني وشدهم بالحبل، ربط الرسالة بتاعتهم وسحبهم كلهم. فين الكون؟ رعد. فالله جل وعلا يطمئنك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيد الله جل وعلا لا يوازي أبدا كيد الأعداء، وإن كان كيد الأعداء عظيم، وإن كان مكر الأعداء عظيم، فإن مكر الله أعظم بهم. نعم، ربنا قال لنا مكرهم شديد كما قال تعالى: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعلا المكر بتاعهم الدبابات ولا القذائف بتاعتهم ولا القنابل ممكن تدمر الجبال، لكن يكفيك: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. طب نفسا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالله جل وعلا يقول: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وكذلك سيجعل الله جل وعلا كيد المجرمين المعتدين من الأمريكان وغيرهم في تضليل في هذه الأيام بقوة رب العالمين. وقد رأيتم بأعينكم ما أوقعه الله جل وعلا بهم في لحظات معدودات، وإن كانوا في سنوات طوال يقتلون أبناءنا ويشردون آباءنا وإخواننا ويمزقون نساءنا ويغتصبون فتياتنا، ومع ذلك الله جل وعلا يدمر منهم الآلاف في لحظات. 100,000 قتيل، 100,000 قتيل من الأمريكان سنة 88 في زلزال سان فرانسيسكو، قعد كام؟ 8 ثواني، 10 ثواني، 10 ثواني، 100,000 قتيل غير المليارات. انفجار مكوك تشالنجر ولا كولومبيا، مئات الملايين. إعصار كاترينا واللي بعده ما يزيد على 1,000 مليار، 1,000 مليار خسائر، تريليونات، تريليونات. الله جل وعلا يكيد لهم وكيد الله جل وعلا أعظم. فيكفيك أن الذي يكيد لك هو الله جل وعلا، فلتطمئن. إن كنت وليا لله فالله جل وعلا قال في الحديث القدسي فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طمئنت، سيحارب الله عنك. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت بس يا رب، ليس لنا سواك، أنت حسبنا، لا نريد القوة إلا منك، ونعم الوكيل توكلنا عليك، أنت وكيلنا. خلاص، أنت الوكيل الذي تصدع عنا ما نريد، بل تنصرنا خيرا مما نريد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اطمئن، سيدافع الله عنك، ولكن إذا كنت أهلا لذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فانشغل بالإيمان، الله جل وعلا يكرمك بالنصر والتمكين في أرضه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بلى والله جعل الله كيدهم في ضلال وخسران وبوار، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أرسل الله العذاب بإيجاز، أرسل الله جل وعلا على هؤلاء المجرمين طيرا أبابيل. طيرا قلنا فيها أوصاف لم يثبت فيها عن الصحيح، أبابيل يعني جماعات شتى متتابعة، يعني طوفان متتابع، صفوف أسراب متتابعة من هذا الطير الذي هو جند جاء بأمر الله جل وعلا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل كثيرة متفرقة متتابعة أو متجمعة، طير الأنابيب ترميهم بحجارة، ترميهم بحجارة، الطير بيرمي بحجارة، رمي الحجارة دي عاملة زلزال. يعني لما تيجي تقول لك صفة الحجارة تحس الطير كأنه مدفع، كأنه دبابة، كأنه منصة صواريخ وخارجة منه الصواريخ جو أرض بقدرة الله جل وعلا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة، حجارة دي من سجيل، وهي كذلك من سجيل، فهي نار مشتعلة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، السجيل هو الحجارة الصغيرة الجافة المكونة من الطين الجاف. عارف لما تلاقي طين طري وبعدين تجيبه تكور كده وتسيبه في الشمس بيحصل ايه؟ بينشف، لو رميته بقى يتعور. لا، ده بقى حجارة من سجيل صغير، بقولك قد حبايه الفول، بس نشفت جدا، ورمي بها على هؤلاء المجرمين فجعلهم يعني الحجارة كعصف مأكول. بيقول لك الحجارة دي قيل إنها كانت مشتعلة، ومن بعض أقوال المفسرين بيقولوا لم تظهر الحصبة ولا الجدري في الجزيرة إلا بعد حادثة الفيل. ففي بعض اهل التفسير بيقولوا ان الحجار التي القاها الله جل وعلا او امر الله جل وعلا الطير ان يلقيها عليهم كانت ملوثه بالجراثيم، يعني حرب بيولوجيه، قنابل جرثوميه، قنابل بيولوجيه، الله جل وعلا يحاربهم حرب ماديه، دانات مدفع، صواريخ، قنابل الهواء، رصاص نزل عليهم، لدرجة يعني مش إن الرصاصة تقرأ جسمه وتعدي خلاص وتموته، لا، ده الرصاصة بتدمره، مش بتخليه يموت خلاص، مش أي موت. فجعلهم كعصف مأكول. عصف يعني إيه؟ العصف زي ما ربنا بيقول إيه؟ والحب ذو العصف والريحان. العصف هو عبارة عن جدار الحبة، القشرة بتاعت الحبة اللي مبرة. عارف الرز بقى متغطي وهو شعير، متغطي بقشرة كده، تروح للمضرب تبيضه يخرج القشر، بيعملوا ايه بالقشرة؟ بيعملوا ايه؟ يأكلوا البط، الحيوانات، صح؟ يعني حتى هم ما حصلوش القشرة، ده القشرة اللي اتاكلت واتقطعت واتبهدلت وبقت عيتها وحشة. فجعلهم كعصف مأكول. عصف مأكول يعني القشرة دي اتاكلت وأذيب داخل الجسد وتهدهدت وتكسرت وصغرت أكثر من ذلك، ثم خبث طعمها حين أخرج هذا الحيوان وهذا الروح. لذلك من بعض الأقوال أهل التفسير قالوا جعلهم كعصف مأكول، أي كرهث خرج من حيوان فجف فتفتت، وكان الحيوان قد أكل من البداية حبوبا أو قشرها، يعني أصبحوا إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. لكن سبحانه وتعالى لأن عارف إن أنت عاوز تفهم، الإنسان عقله عاوز يفهم وفي نفس الوقت عقله قاصر، فربنا عز وجل يذكر له مثلا لعله يفهم. يعني مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول، صلى النبي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خلي بالك، أصل ما بنقص، ما بنقص ابدا ابدا، لا ينقص، اذ ان الله جل وعلا قادر ان يخلق اكثر مما اعطى، يبين اصيل ما ينقص، ما بينقصش خالص، لكن سبحانه وتعالى بيشبه بس عشان انت تفهم. فجعلهم كعصف مأكول. كل ذلك الدمار الذي أحله الله جل وعلا على هؤلاء، على أصحاب الفيل، كل ذلك حفظا من الله جل وعلا لقريش، لأن الله يحب قريش. كل ذلك دفاعا من الله جل وعلا على حماة حرمه من أهل قريش وإن كانوا كفرة، إذ أن الله جل وعلا دافع عنهم إذ أنهم يعيشون حول حرمه. كل ذلك لإيلاد قريش. وقريش بلد يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج منها ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فأخرج النبي ولم يخرج، كما قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقريش بشعبها بمن فيها برجالها ونسائها وخيراتها الله جل وعلا فضلها، والكلام في فضائل قريش كثير جدا ثابت في كتب الصحاح في البخاري ومسلم وغيرهم، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في سلسلة الاصطفاء الذهبية في صحيح مسلم حديث واثنة بن الأسقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهي بلد باسمها وصاحبها الذي أنشأها قريش هو مصطفى من الله جل وعلا. قريش النبي عليه الصلاة والسلام زكاها بقوله: الأئمة من قريش، يعني الخلفاء لازم من قريش. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني زعماء الخلافة لابد يكون من قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش لا يحاربهم فيه أحد إلا كبه الله على وجهه في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. قال الزهري، قالوا للزهري من أحد رواة الحديث: لما؟ ليه يعني الإمام من قريش؟ أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: للقرشي، الرجل من قريش يعني للقرشي قوة رجلين من غيرها، لقوة رجلين. فقال للزهري: بما؟ قال: بنبل الرأي. بنبل الرأي يعني ربنا اداله الرجاحة في العقل وقوة في الرأي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى نساء قريش، حتى نساء قريش فضلها الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. صالح، صالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إن قريش الناس تبع لقريش في الخير والشر، يعني ممكن الزعماء الخير موجودين هناك، ولو في واحد شرني هناك يبقى زعيم للشر. فالناس تبع لقريش في الخير والشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يزكي أيضا النساء، يقول: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، أحناه على ولد في صغره، وأرضاه على زوج في ذات يده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقريش بلد الله جل وعلا أرادها وجعلها بلد الحرام التي حرمها الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن هذا البلد حرمه الله جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته، ولا يختلى خلاها إلا من عرفها. قال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم: قال يا رسول الله: إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولدوابهم. قال النبي: إلا الإذخر، يعني إلا الحشيش اللي هو الدواب اللي بتاكله ده مش حرام. فحرم الله جل وعلا قريشا وآمنها الله جل وعلا من كل مكروه وسوء كما آمنها وما فيه، لدرجة أن أعداء الله جل وعلا من أهل الجزيرة العربية بل من خارجها كانوا يهابون مكة منذ هذه الحادثة، وكذلك أطعمها الله جل وعلا من جوع. يعني سبحان الله، بلد قريش دي مكة بلد لا زرع فيها ولا ماء، صحراء جبال وادي ما فيش حاجة، وسط الجبال حر شديد وأرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء، ومع ذلك الله جل وعلا يجعل الناس من كل حدب وصوب يأتون ماء. انت ما فيش اصلا معك فلوس قد كده تصرف وتدفع تسافر تروح هناك ليه؟ لان ربنا عز وجل استجاب دعوة سيدنا ابراهيم ان انت بتروح هناك بقلبك الاول. قال تعالى في دعوة سيدنا ابراهيم: فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم، قال لك بيهوى بيهفف لهناك. استجاب الله جل وعلا دعوة نبي ابراهيم حين قال: رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ارزق اهله من الثمرات، مين منهم؟ من امن منهم بالله واليوم الاخر. قال الله جل وعلا: قال ومن كفر. حتى الواحد منهم كافر برضه ربنا هيامنوا ويأكلوا. قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. يعني هي بلد امنه شبعان، حتى أن الله جل وعلا لما هي كفرت وآذت النبي عليه الصلاة والسلام هددها الله جل وعلا بقوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يبقى نعمة الأمن والاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الناس كلها من حجاج من جميع أنحاء العالم يجيبوا كل أنواع الأكل يجوا هناك. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالله جل وعلا فعل ما فعل أصحاب الفيل لمن؟ لإينا في قريش، إينا فيهم من أحداث الشتاء والصيف. لإينا في قريش يعني لائتلاف قريش، لألفة قريش، لأن يعني ربنا جعل ذلك حتى تأتلف قريش وتتحد فيما بينها، فلا يكون بينها عداوات، فيحصل لها الأمن والطيب وطيب العيش والشبع والري، فلا تجوع ولا تخاف، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فالله جل وعلا أمنها وأطعم أهلها. لإيلاد قريش ما معنيه؟ المعنى الأول لائتلاف قريش، لألفة قريش. المعنى الثاني أي لإيلاد قريش أي لتعود قريش. يبقى الإلاف له معنى، إما الائتلاف الألفة أو إما التعود، يعني لتعود قريش أن تذهب إلى رحلة الشتاء والصيف، فلولا أنها ما آمنت لما استطاعت أن تخرج في رحلة الشتاء والصيف. لإيلاد قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى ربنا أنعم على قريش بنعم كثيرة، من ضمنها نعمة حفظها من أصحاب الفيل، نعمة الأمن اللي ربنا ادهولها حتى تألف رحلة الشتاء والصيف، إن يذهبوا إلى في الشتاء إلى اليمن ليأتوا بخيرات اليمن، ويذهبوا في الصيف إلى الشام ليأتوا بخيرات الشام، لتعيش مكة في أمن وأمان وفي شبع وري، كل ذلك فضلا من الله جل وعلا. فإذا أنعم الله عليكم يا أهل مكة بهذه النعم، إذا أكرمكم الله جل وعلا يا أيتها البلدة الطيبة يا أم القرى يا قريش، أنعم الله جل وعلا عليكم بهذه النعم، أفلا يستحق ربكم جل وعلا وقد أنعم عليكم أن يعبد؟ إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أعطاك ومن عليك وأنعم عليك، أحق أن يعبد. لذلك فهذه قاعدة مضطردة في القرآن، أن الله جل وعلا يذكر عباده بنعمه ثم يطلب منهم العبادة. يذكر الله جل وعلا عباده بنعمه ثم يطلب منهم التوحيد والعبادة. اقرأ أول أمر في القرآن. أول أمر في القرآن هو إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني اعبدوا ربكم ليه؟ لأنه خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدين الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر آيات. يعني الله جل وعلا تفضل عليكم يا أيها الناس وأنعم عليكم بالخلق والرزق وإنزال الماء من السماء وإنبات الأرض وإجراء الأنهار وغير ذلك، كل هذه نعم، فينبغي أن تعبدوا الله الذي أنعم عليكم. قال الله جل وعلا في سورة النمل، أترك لك الآيات تقرأها: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعبدون. يعني إله مع الله، يعني أنا معبود مع الله، لماذا تعبد غير ربنا؟ اعبده. ومع ذلك يقول بل هم قوم يعدلون، يعني بيعدلوا عن عبادة الله إلى عبادة غيره. وبعدين أمن جعل الأرض قرارا وجعل إلى آخر الآيات. فالله يذكر بالنعم ثم يطلب من عباده العبادة. فإذا أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة فاشكر النعمة بعبادة ربك. وانظر إلى هذه القاعدة في القرآن كثيرة. قال تعالى على سبيل المثال مخاطبا مريم، قال الله جل وعلا: يا مريم، إذ قال الله يا مريم إن الله يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم كنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يعني ربنا يقول أنا أنعمت عليك بإيه؟ اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، دي نعمة. قصاد النعمة قال إيه؟ اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال الله جل وعلا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فأعطاك. شوف بقى النعم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. دي نعم طلب منه بقى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الشرح قال له إيه؟ ألم نشرح لك صدرك، نعم إيه؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال له إيه؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بعد النعم، بعد النعم اللي نعم عليها، على طول تأتي الأمر بالعبادة. قال الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. دي نعمة. قال له بعد إيه؟ فصل لربك وانحر. يبقى أنت لما تلاقي نعم ربنا عليك تعمل إيه؟ فإذا بتعبد ربنا على طول. فإنما أعطاك الله النعم لتعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي صحابة الألباني في صحيح الجامع، قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى لما ربنا يدك المال تعمل إيه؟ تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. يبقى دي نعمة تعبد الله جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كل دي نعم: رحلة الشتاء والصيف، الإلاف اللي هو الإتلاف، الأم، الري، الشبع. فليعبدوا رب هذا البيت. يعني ربنا بيذكرهم اعبدوا رب هذا البيت الذي حفظه الله لكم، الذي جعلكم الله خداما، الذي أكرمكم الله بالرزق لما أعطاه لكم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ودول نعمتين يا أخواننا فعلا لو ربنا ادهم لك خلاص ما انتش عاوز حاجة في الدنيا بقى. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أنا عاوز كده يعني شوف أغنى رجل في العالم، أغنى رجل في العالم لو إنه حط مائدة الطعام بما يشتهيه من مصر لغاية أمريكا، مائدة الطعام هياكل قد إيه؟ قد اللي يذهب عنه الجوع وخلاص، يملى بطنه، صح؟ قد اللي يملى بطنه. يبقى انت لو كلت طبق فول ومليتها خلاص. تخيل انك وانت بتاكل، تخيل كده عشان تحس بقى يعني، وانت كده بتاكل في المائده بتاعتك، تخيل كده غمض عينك وحس ان المائده مش طبقين بس، لا تخيل ان المائده قدامك اطباق من هنا لغايه امريكا. تخيل عشان تعيش. دايما بقول لاخوانك والله، اللي قاعد في فيلا، ساكن في فيلا وقدامه حديقه وقدامه كورنيش النيل، الفيلا بتاعته الحديقه قدامه دي مساحتها قد ايه؟ مساحه الحديقه قد ايه؟ هتلاقي مثلا 10 متر في 10 متر بالكتير يعني، صح؟ لا انا عاوزك تروح بربع جنيه، بربع جنيه ادخل حديقه شجر الدر وخش كده على كرسي، حط رجل على رجل، قول ده دي بتاعتي كلها. حد يقول لك لا، قول ملاك، قول زي ما انت عاوز تقول، دي بتاعتي والنيل ده بتاعي، بس حط رجل على رجل عشان تحس ان بتاعتك. النيل ده بتاعي والسما دي بتاعتي والارض دي بتاعتي وكل اللي ورد دي اصلا بتاعتي. حد يقول لا براحتك. انما التاني قاعد في 10 في 10، 10 متر في 10 متر، محبوس بجدار مش شايف حاجه ثانيه. اركب النيل في اسمها مركب لوحدك كده، بس لوحدك عشان ما اقولش عليك مجنون، واركب كده وقف وزعق النيل ده بتاعي كله، المعطر اللي سمعني صوتي. حتى يرد عليك، حتى الناس اللي سمعت قالوا انت مجنون. فربنا اداك، حتى واحد من الشعراء ان كان نصراني لكن كلمته كلمه طيبه، بيقول كم تشتكي وتقول انك معدم والارض ملكك والسماء والانجم، ولك الحقول زهرها واريجها ونسيمها والبلبل المترنم. قول النجوم دي بتاعتي، حد يقول لك انت، حد يقول حاجه؟ خلاص. فنعم ربنا حواليك كتير جدا، فانت قاعد قدامك مائده من هنا لامريكا، تخيل انها بتاعتك. يبقى الثاني مش احسن منك في حاجه، اللي قدامه فعلا مائده 100 متر مش احسن منك في حاجه. اللي شوف يعني اكبر رؤساء العالم جورج بوس، الحراسة بتاعته 20,000، الحراسة بتاعته بس الناس اللي بيحرسوه 20,000، في طبعا بقى يعني دوائر مختلفة، 20,000 حرس. انت احسن مني. اه والله، لما تروح تنام على السرير او تحط دماغك تنام احسن منه 1,000 مرة. اه ده لما بينام خايف للحرس بتاعه يقتلوه. اه والله، خايف الحرس يقتلوه، فانت احسن مني. تخيل كده وانت نايم على السرير، قول ده انا على فكره العربات دي كلها اللي بتزمر بره دي كلها حراسه لي، والعمارات اللي بره دي كلها حراسه لي، براحتك تخيل زي ما انت عاوز. لا حراسه مين؟ الله هو الذي يحفظك، يحفظك، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فوالله لو انت اكلت اكله مليت بطنك، ولا يعني حطيت في بطنك اي اكله بس سدت جوعك، ونمت على سريرك هادي، أحسن من أحسن ملك في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني في سنة الترمذي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قول النبي عليه الصلاة والسلام من بات آمنا في سربه، ما قالش حتى في بيت ولا أسرى، في سربه، يعني حتى لو أنت قاعد في سرب حتة صغيرة زي سرب النمل، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنك ملك الدنيا كلها. فنعمة الأمن والشبع نعمتين عظيمتين يكرمك الله جل وعلا بهما، وكفى بهما نعمة بعد الإسلام الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله جل وعلا أكرم قريش ودافع عنها إذ أنهم أهل بيته الحرام، فأنت كذلك إذا كنت من سكان بيتي ومن من يحب بيته أتظن أن الله سيخذلك؟ لا والله، سيدافع الله عنك، سيحارب عنك، كما دافع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل من المشركين يقول عن النبي حاجة ربنا يرد عليهم. سوف يأتي معنى ذلك، دفاع الله عن نبيه إن شاء الله، ستأتي محاضرة في السلام في سلسلة في النبي عليه الصلاة والسلام بعنوان الله يحب النبي عليه الصلاة والسلام، الله يحب النبي. من ضمنها أقول لك شوف ربنا دفع عن النبي إزاي عليه الصلاة والسلام. قالوا له أنت مالكش أولاد، كل أولادك الذكور ماتوا فأنت أبتر، فالله جل وعلا رد عليهم بقوله إن شانئك هو الأكثر. أنا مجنون، قال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك أنا مجنون، رد الله عليهم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. مش النبي اللي رد، قالوا ساحر، قال وما هو بقول ساحر، قالوا كاهن، قال ولا بقول كاهن. قالوا ده بشر بيأكل زينا يبقى مش نبي، فربنا رد عنه وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون بالأسواق. فكل ما يقولوا عن حاجة الذي يدافع عنه هو الله جل وعلا. فأنت قد نفسا كن مع الله واستوطن بيت الله يدافع الله عنك إذ أنك في بيته، كما دافع عن قريش حين كانوا حماة بيته. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحابه الشيخ العلباني رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما استوطن عبد المساجد يعني إيه؟ خلاها وطنه، يعني أي حاجة يرجع المسجد، تعبان يروح المسجد، متضايق يقعد في المسجد، عاوز يحس برقة القلب يجي المسجد، يعني مسجد وطنه. ما استوطن عبد المساجد إلا تبشبش الله له، إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع إليه. ولله مثل الأعلى. شوف لما كنت أنت بقالك سنة، لا شوف لما تروح الشغل وترجع البيت وعيات مستنيك في البلكونة أو مشفوك أبي، أو زي ما تقوله بابا جيه ولاد، اللي معاه اللعب ومعاه الفرحة ومعاه كل حاجة جيه، العيال كلهم مبسوطين أول ما جيت أول ما شفوك فرحوا بيك. ولله المثل الأعلى، أنت إذا جئت إلى بيت الله وكنت معتادا المجيء إليه الله جل وعلا يفرح بك. بل إن صفة الله جل وعلا الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تبشبش الله لك، الله يتبشبش لك، وكفى بها فضلا دون تفصيل أو تشبيه أو تكييف أو تمثيل، يكفيك شرفا وفضلا إذا كنت وليا من أولياء الله، محبا مطيعا لله، جالسا مستوطنا لبيت الله، يكفيك أن يتبشبش لك الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونتم بأمر الله جل وعلا ما تيسر في اللقاء القادم هذا الجزء، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على إتمامه في هذه الأيام. وأنا أدعو إخواني إلى أن يدعو إخوانهم إلى الحرص على هذه الدروس، لا سيما أواخر هذا الجزء، إذ أن أكثر الناس يقرأه في أكثر صلاته، أكثر الناس يقرأه في أكثر صلاته. فادعوا إخوانكم الحرص على هذا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. بإجازة بسرعة السؤال ده هم، وعليكم الصلاة والسلام، يقول شخص حلف بالله الكذب وتنبأ أنه يكذب بعدها بلحظة فندم على ذلك فعليه كفارة، وإذا كان عليه في هذا الكفر فبها الكفارة. الحلف يخلص نفسه من مشكلة، لا كذب، الحلف يخلص نفسه من مشكلة كذب. وفي المعاريض مندوحة على الكذب، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن في المعاريض مندوحة على الكذب، ولكن إن كان هو حلف وهو مش داري أو مش مدرك أو أخطأ أو ذل، زي إنه يقول تنبه بعد كده، إن كان أخطأ أو ذل مش قادر ياخد باله فلا كفارة عليه. إن حلف وهو متعمد، وهو متعمد على شيء ماضي، يعني مثلا قال والله ما رحت المدرسة وهو كان راح وهو عارف إنه راح، ليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار والعمل الصالح. إنما الكفارة اللي هي إطعام 10 مساكين هذا في الذنب في الحلف المستقبل، يعني والله ما أنا رايح مستقبلا، يعني والله ما أنا رايح فراح يكفر. إنما قال والله ما رحت وكان راح، ده يمين غموس، كفارته التوبة الله جل وعلا والندم والعزم على عدم العودة مع البكاء والعمل الصالح، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ماذا يقول ربنا عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عن الرزق والدعاء لشباب المسلمين والبنات والصبيان بغض البصر وستر العورة؟ أسأل الله تعالى أن يستر بناتنا وفتياتنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يرزقهم غض البصر، وأن يرزق الفتيات الحشمة والعفة، وأن يستر عوراتنا عورات المسلمين. أما بالنسبة للرزق فيكفيك أن تعلم أن الرزق رزق الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تكفر الله جل وعلا لك به، فامشي في الأرض ولا تسعى، فالله جل وعلا سيرزقك. واعلم أن كل رزق سيعرض أمام الله يوم النشور، فاطلب رزق الله جل وعلا بمهل بمهل، وسيطلبك الرزق هو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يطلب العبد أسمع مما يطلب أجله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.